والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في موضوع الرشوة، أن الرشوة كيف تطلق الرشوة؟ على من؟ هل الرشوة مختصة بالأحكام أم لا تشمل غير الأحكام؟ نحن قلنا البحث من جهتين فيها، أولا في تشخيص موضوع الرشوة، يعني هل الرشوة تشمل غير الأحكام من حيث الموضوع أم لا، وثانيا من حيث حكم الرشوة، من حيث الحكم التكليفي والوضعي، هل تحرم الرشوة مثلا مطلقا في الأحكام وغير الأحكام أو فقط في الأحكام، وثم ما هو الحكم الوضعي من حيث الصحة والبطلان إذا دفع المال. فكان الكلام في هذه المسألة، وقد عرفت بما لا مزيد عليه، جماعة العلماء قالوا نعم الرشوة إنصافا تطلق على غير الأحكام أيضا. الرشوة هي دفع المال للتوصل إلى شيء، وصل إلى شيء يحتاجه الإنسان. إذن عندنا الإنصاف أولا لا إشكال في إطلاق الرشوة على الأحكام، هذا لا إشكال في الحكم، قاضي موجود، أحد المتقاضيين متحاكمين أعطاه مالا مثلا ليحكم له أو عليه مثلا، هذا قطعا اسم رشوة، هذه من حيث الاسم اسم رشوة، أما من حيث الحكم يأتي إن شاء الله. وأيضا في غير الأحكام إذا الرشوة مطلق الرشوة، أبرز أنا أريد شيء من هذا الشخص فأعطيه كذا حتى أتوصل إلى حاجتي، أيضا رشوة عند العرف اسمه رشوة، يطلق عليه عند العرف رشوة. فالرشوة مفهوم الرشوة لا يختص بالأحكام، من مفهوم الرشوة بل في غير الأحكام أيضا اسمه رشوة. كلما توصلت إلى شيء بدفع مال إلى شيء حتى يعني هذا الأمر يصبح يتم لك مثلا، نعم بأي شيء كان حكم غير حكم اسمه رشوة عند العرف، قال له رشوة وعليه فتصدق الرشوة على ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لإبطال حق أو تمشية باطل أو للوصل إلى الحاجة بالمصانعة وما أشبه ذلك. ومما يدل على أن الرشوة لا تختص بالأحكام، تشمل غير الأحكام الرشوة، صحيحة عمار متقدمة الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به حديث 12، قال فأما الرشا يا عمار في الأحكام فذلك الكفر بالله العظيم والرسول، فأما الرشا يا عمار في الأحكام، في الأحكام قيل في الأحكام، يفهمنا أن الرشا غير الأحكام مثلا لا بأس بسبيعك على كل حال، يعني بالنتيجة الرشا يطلق على غير الأحكام. فأما الرشا يا عمار في الأحكام، لو لم تطلق الرشا على غير الأحكام لست بحاجة للتقييد بالأحكام كلها، لست بحاجة. هذا واحد أيضا. وأيضا يدل على أن الرشا رشوة بالتثليث، رشوة بالكسر، ورشوة ورشوة يعني تصح بالتثليث بكسر الراء وفتح الراء وضم الراء، رشوة 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 باللغة العربية تصح هكذا. قالوا يدل على إطلاق الرشوة في غير الأحكام صحيح محمد بن مسلم. الوسائل باب 85 من أبواب ما يكتسب به حديث 2. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرش الرجل الرشوة يعطيه الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال لا بأس، أبرد منزل وقف، وقف لطلاب العلم أو للمحتاجين وقف مثلا أو ما أشبه ذلك للمؤمنين بالنتيجة. وقف مشترك لي ولك ولي فلان ولا وقف عام لكل الناس من يسكنوا مثلا. زيد ساكن به، سكن زيد، أنا أعطيه مال حتى يخرج وأنا أسكن محله، أعطيه الرشوة، قال لا بأس، قال لا بأس. قال انظر إلى الرواية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرش الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، هو قال لا بأس. قال لهم ما رأيك تأخذ 500 دولار وتطلع من البيت؟ قال لا بأس، هذا اسمه رشوة، معنى ليست في الحكم هذه، ما كان عندي مشكلة مع شخص وقاضي ويقضي لنا، لا، إذا تطلق في غير الأحكام. إن قلت، إن قلت هذا ليس دليل على أن الرشوة تطلق في غير الأحكام حقيقة، وهذا هو استعمال فقط لمن استعملها، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ما يدرك، لعل هذا مجازا لمن أطلق رشوة عليه. أقول معك حق، معك حق أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ولكن إنصافا رأينا كثير يعني على نحو الاضطراد، رأينا استعمال الناس للرشوة في الحكم كثيرا وفي أمور مختلفة، بحيث نطمئن أنه هذا تكون على نحو الحقيقة ليس على نحو المجاز، كثرة استعمال الرشوة عند الناس. ليس مختص بهذا الموضوع، ما أتكلم عن الحكم يعني الحرم غير الحرم، أنا أتكلم عنه، إنما كاسم كمفهوم رشوة يطلق عليها رشوة أيضا. قلت له أول مثلا شخص، شخص يريد من شخص آخر شيء، والناس يأخذون بالصف يضع له شيء وكحتى أصبح رشوة أيضا، لكن ليس في الحكم مثلا. وهكذا في كثير من الأمور، يعني ما يدفع شيء للوصل إلى شيء حتى تصل لشيء آخر اسمه رشوة عند العرف.
يعني لا
تعرف العنوان، نعم اسمه رشوة، لكن هل هي محرمة أم لا يأتي الكلام عنها. فإذا هذه الصحيحة دلت على ماذا؟ على أنه يستعمل، تستعمل الرشوة في غير الأحكام. وأيضا عندنا رواية أخرى دلت على استعمال الرشوة في غير الأحكام، وهي رواية يوسف ابن جابر، يوسف ابن جابر. الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضي حديث 5.
هذا خيل إسماعيل ابن جابر
ما أعلم هذا خيل، هذا أحتاج إلى مراجعة. يوسف ابن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، هذا واحد، ورجلا لعن رجلا، ورجلا خان أخاه في امرأته، اثنين، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه، لأنه هو فقيه عنده يعرف الأحكام، لتفقهه، فسألهم الرشوة. سألهم ماذا؟ هنا أخذنا بإطلاق الرواية، ناس يحتاجون إلى فقهه، سألهم الرشوة، هذا مطلق. قد يكون يحتاجون يتعلمون الفقه، يدرسون الفقه، قد يحتاجون للإفتاء يفتي لهم، قد يكون للقضاء، قد يكون يحتاج لتفقه باعتبار فقيه مثلا، نحتاج إليه عندنا مال يتيم وليس له ولي، احتجنا إلى هذا الفقيه تفقهه حتى يكون ولي عليه. قد يكون مال غائب، مال الغائب الحاكم الشرعي هو وليه، أفر الشخص عنده مال في بلدنا في هذا البلد هو غائب، من ولي هذا الولي على هذا المال؟ الحاكم الشرعي طالما صاحبه، حتى لو كان أخوه موجودا ليس ولي عليه، الحاكم الشرعي ولي عليه، فاحتجنا للفقيه لتفقهه، احتجنا إليه، فسألهم الرشوة. إذن أطلق الرشوة على ماذا؟ على كل هذه الأمور بالإطلاق. إذن الرشوة تصدق على ماذا؟ على غير الأحكام. طيب، وفيه أولا مع قطع النظر عن الإشكال السابق أن الاستعمال أعم الحث والمجاز، تكلم عن الإشكال أجبنا عنه، الرواية ضعيفة السند، هذا الرواية بجهالة عبد الرحمن ويوسف بن جابر، يوسف بن جابر الرواية ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها. والخلاصة إلى هنا أن موضوع الرشوة لا يختص بالأحكام بل يشمل غير الأحكام، هذا هو الخلاصة. الأمر الرابع، الأمر الرابع في حكم الرشا في الأحكام تكليفا ووضعا، يعني نتكلم الآن في حكم الرشوة، مر الرشوة في الأحكام ومر الرشوة في غير الأحكام. الآن نتكلم عن الرشوة في الأحكام، شو كان الحكم تكليفيا أم الحكم وضعيا، ما هو الإنصاف فيها؟ الأمر الرابع في حكم الرشوة في الأحكام تكليفا ووضعا. أما حكم الرشوة تكليفا فقد اتفقت كلمة الأعلام على الحرمة قطعا، في الأحكام قطعا تحرم الرشوة
مطلقا، يعني من الراشي ومرتشي
لا لا تحسنت،
أحسن الله،
أحسن الله، قطعا الرشوة محرمة للآخذ والمعطي والرايش ما فحصن يزيد له هذا ينقص له هذا، إذا بعد أحد سوى يأتي لعن الله الراشي والمرتشي والرايش. والطبق عليه. فعن جامع المقاصد أجمع أهل الإسلام، هو فقط أهل الشيعة وكذا، أهل الإسلام كل مسلم أجمع أهل الإسلام على تحريم الرشا في الحكم، سواء كان الحكم لحق أم لباطل، سواء كان الحكم حكم حق أم باطل، وسواء أكان للبادل الحكم يحكم لي أم عليه يحكم عليه. انتهى كلام جمع المقاصد. وفي المسالك على تحريمه يعني رشوة الحكم إجماع المسلمين والمؤمنين مسلمين، انتهى مسألة، وبالجواهر إجماعا بقسمين محصل ومنقول، ونصوصا مستفيضة أو متواترة إلى آخر. وفي المستند للنراقي يحرم على القاضي أخذ الرشوة، مثلث الراء، رشوة رشوة رشوة، إجماعا من المسلمين. انتهى كلام مستند. أقول أنصافا تسالم على التحريم بالجملة، بالجملة سوف يأتي بعض يخص إذا كان الحكم لباطل دون الحق مثلا من هذا الجملة، لكن أصل الرشوة محرمة. هناك تسالم على التحريم بالجملة بين جميع المسلمين، كل المسلمين. في لقاع الأرض كلهم قديما وحديثا وفي جميع الأعصار والأمصار، بل ذلك من ضروريات الفقه. ترى انتبه، بعض الأشياء تكون من ضروريات الدين، وبعض الأشياء تكون من ضروريات المذهب، وبعض الأشياء تكون من ضروريات الفقه. أنا بديهات الفقه، هذه من ضروريات الفقه، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه. المسألة حاجة نجمع حج وغير حج، أبدا بلا أشكال عن كل الناس. لا تجد متفقها فضلا عن الفقيه يخالف في هذه الحالة أبدا. ومع ذلك قد استدل للحرمة بالكتاب المجيد والسنة النبوية الشريفة، يعني ما هذا وذاك، القرآن الكريم يدل عليه والروايات الشريفة عن أهل البيت أيضا تدل على ذلك. أما الكتاب العزيز فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم لا تعلمون. وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. هذه الآية الشريفة استدل بهذه الآية الشريفة على حرمة الرشوة في الحكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. طيب، قالوا ظاهر الآية الشريفة هو النهي عن الإدلاء بالمال إلى الحكام لإبطال الحق وإقامة الباطل، وهذا هو معنى الرشوة. قال وتدلوا بها إلى الحكام لتأكل، يعني تعطوهم للحكام مال، تعطوهم للحكام قاضي. فالآية الشريفة نهت عن ذلك. إن قلت الآية الشريفة يعني فسرها المفسرون أنها نزلت في خصوص أموال اليتامى ومال الوديعة والمال متنازع فيه، وقد نهى الشارع المقدس عن أن يعطى من هذه الأموال مقدارا للحكام ويكون الباقي من أموال ظلما وعدوانا. قالوا يا جماعة الخير، هذه الآية الشريفة دلت على مورد خاص، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الأموال قال المفسر المراد من الأموال أموال اليتامى، يعني إذا مال يتيم عندك لا تعطي شيء من هذا المال للحاكم الشرعي وأنت تأكل الباقي. تعطيه للحاكم، أو الوديعة، إذا عندي وديعة أنا أعطي منها شيء للحاكم وأنا أخذ الباقي، أو ما متنازع فيه لي وله كذا، أعطيه للحاكم كذا ولا كذا. إذن هي موردها هذا ليست مطلقة، لا تشمل كل الرشوة في الحكم. ونحن أردنا الاستدلال على أن كل رشوة في الحكم، والجواب أولا، أو الآية الشريفة مطلقة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجب بين الحكام، ما قالت أموال اليتامى أموال المودع كذا، إن قلت المفسرون هكذا قالوا قلنا سلاما على المفسرين. متى كان قول المفسر حجة؟ متى كان؟ نعم، لو كان المفسر هو المعصوم عليه السلام الحجة، نعم، حينئذ يصبح حجة بالأشكال. أما إذا لم يكن المفسر هو المعصوم ولم يستند في تفسيره إلى المعصوم، الله مرة يكون المفسر غير معصوم لكن يستند إلى المعصوم برواية صحيحة مثلا أو معتبر، نقبل. أما إذا كان المفسر هو غير معصوم ولم يستند في تفسيره إلى المعصوم يقوله غير حجة، وبناء على أن أتمسك بالإطلاق. ليش أنت تمنعني عن الإطلاق؟ هنا الإطلاق حجة يصبح، يعني نحن أعطينا ضوابط كيف نستدل بالقرآن الكريم، كيف بعد المراجعة قد يكون هناك مخصص، قد يكون مقيد، قد يكون قريني على كذا، ما عندنا شيء هنا نأخذ بإطلاق الآية الشريفة. وإن قلت حتما موردها مال يتامى، نقول مورد لا يخصص
وارد.
لا يقيد وارد، أفرض موردها ذلك لك هل تختص فيه؟ لا تختص. إذن الآية الشريفة يمكن الاستدلال بها على المطلوب لا للجهة. طيب، وأما السنة النبوية الشريفة الدالة على حرمة الرشوة في الأحكام، حكم التكليف، فهي متواترة معنا، يعني حكم التواتر. هذا التواتر لابد يكون مثلا يعني السند واحد كذا، يعني بحيث يكون كل طبقة ها، بحيث أنه مجموعة لكل طبقة يمتنع تواترهم على الكلمة فوق 15 شخص كل طبقة مثلا، قد لا يتوفر هذا لكن بحكم التواتر المعلومة. ونقتصر على ذكر بعض الروايات، منها صحيحة عمار بن مروان المتقدمة في الخصال، الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به، حديث 12 حيث ورد فيها: فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اللسان أصل، هذا اللسان آبن عن التخصيص، وكنا نحن نخصص صفيات يعني قنوات لقد دخل أصعب عن التخصيص، يعني لسان جدا شديد كفر. فأما الرشا في الأيام فذلك الكفر بالله، يعني أصعب من الكفر بعد الجنة، جدا شديد، شديد اللهجة. طيب، هذا واحد، هذه صحيحة.
مر معنا موضوع باب السحر، من تعلم شيئا من السحر ولم فذلك هو الكفر.
إيه يعني مخصص طول مولانا، إيه مخصص، يعني حتى هذا يخصص الآن، مخصص بعض المواد هذا، يعني لسانه شديد. وكذا صحيحة، يعني صحيحة عمار، وكذا صحيحته المروي في الكافي حيث ورد في ذيلها. كافي الوسائل باب خمسة من أبواب ما يكتسب به حديث واحد. فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية ثالثة، ومنها موثقة شماعة بالمغرب نفس الباب حديث ثلاثة حيث ورد في ذيلها. وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم جدا شديد، ومضمرات سماع مقبولة. ومثلها روايته الأخرى، والسماع له رواية أخرى نفس الباب حديث اثنين، لكن هذه الرواية الأخرى ضعيفة بالحسن بن علي بن أبي حمزة بطائنه وبالجاموراني، جاموراني محمد بن أحمد أبي عبد الله الرازي قال له الجاموراني. ومن جملة الروايات المستدل بها على حرمة الرشا في الأحكام مرسلة الفقيه نفس الباب الوسائل باب خمسة من أبواب ما يكتسب به حديث ثمانية. قال عليه السلام، قال يعني قال الشيخ صلى الله عليه وسلم، قال عليه السلام أجر الزانية شحت، إلى أن قال فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم. لكنه ضعيف بالإرسال. ومنها منسبة مجمع البيان، منسبة مجمع البيان الوسائل باب خمسة من أبواب ما يكتسب به حديث 16. قال إنه قال الشحت، إن الشحت أنواع كثيرة، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر، وأيضا ضعيف الإرسال. وروت العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنن ابن ماجه مجلد 2 صفحة 775 حديث 2213، ومسند أحمد مجلد 2 صفحة 387. روت العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي والرائش. الراشي والمرتشي والرائش مثل أن بعض الحديث عنهم أيضا لعن رسول الراكب والصائق والقائد، إشارة إلى على كل حال. فهذه انصافا واضح الرواية، الرايش الذي يعطي الرشوة، الراشي عفوا المرتش الذي يأخذها، الرائش الذي يسعى بينهما ينقص من هذا ويزيد من هذا. وروت أيضا عن النبي، روى العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لسنة ابن ماجه روى أنه قال لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، وكذا غير من الروايات الكثيرة. إنصافا الخلاصة أنه لا إشكال في حرمة الرشوة تكليفا في الحكم، سواء أخذها القاضي من الراشي فيحكم له بالباطل مع العلم ببطلان الحق أو مع جهله بالحكم لبطلاني مع جهله بالبطلان، سواء طابق حكمه الواقع أم لا. وكذا يحرم لو أخذها من الراشي ليحكم له بالحق مع العلم بالحق، كل ذلك لإطلاق الروايات المتقدمة. كل هذا كله مطلق يحرم، لا يجوز هنا في هذه الصورة. طيب، يبقى شيء قبل أن ننتقل إلى الرشوة في الأحكام الوضع، من حيث الوضع أنه يجوز أن يأخذها، أن يحل له، أو أنه لابد أن يردها مثلا. قبل أن كذا نقول استثنى الأعلام من حرمة الرجال ما لو توقف تحصيل الحق على بدله، فيجوز للراشي ويحرم على المرتشي كما صرح به غير واحد. شخص له مال زيد، وزيد يعلم أنه لا يمكن تحصيل حقه، انحصر، ويعلم أنه لم يدفع رشوة راح ماله. لا لا لا، الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتعين أبصعين قالوا يجوز للراشي من باب لا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، قاعدتنا في الحرج في المقام ونفي الضرر، قاعدتنا في الضرر، وأنا أقول ليش الحرج الضرر، أنا أتضرر لو لم أدفع المال، أتضرر لقاعدة نفي الضرر، وهذه قاعدة ثانوية حاكمة على الأدلة الأولية. فإذا وللإنسان له الحق أن يتوصل إلى ماله بأي وسيلة كانت، إذا حصل، إذا ما أمكن عن طريق الحاكم الشرعي عن طريق الحق، فيمكن أعطيه رشوة للحاكم، هو يحرم له، يحرم عليه أخذه، هو يحرم عليه، هو ليس هو ضرر عليه، ضرر علي أنا، أنا يجوز لي لأن أنا يواقع في الضرر، لا ضرر علي، لا ضرر. فإذا توقف الاستحصال على حقي، استنقاذ حقي بالدفع له، جاز لي الدفع، جاز، وحرم عليه الأخذ، هو يبقى محرم عليه المرتشي. أما أنت باعتبار أنه يعني لا يمكن تحصيل مالك إلا بذلك. قال في الجواهر لا أجد فيه خلافا، أنه يجوز له. ليش شيخنا لا تجد خلافا؟ قال لقصور أدلة الحرم عن تناول الفرض، عن تناول هذه الصورة، يعني أدلة الحرم لا تشمل هذه الصورة، الذي يدل عليه يعني على هذا الفرض أصول الشرع وقواعده المستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ليش؟ يقول ضرورة أن للإنسان التوصل إلى حقه بذلك، يجوز لك أن توصل الحق. لذا قلنا لا يجوز الترافع إلى الظالم، إلى الحاكم غير الشرع، لا يجوز، إلا ماذا قلنا؟ إلا إذا انحصر تحصيل الحق بذلك لقاعدة لا ضرر، قاعدة ثانوية. يجوز للإنسان أن يتوصل إلى ماله بأي طريق كان. قال في الجواهر يدل عليه أصول الشرع وقواعد المستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ضرورة أن للإنسان التوصل إلى حقه بذلك ونحوه مما هو محرم عليه في الاختيار. قال بل ذلك كالإكراه على الرشاة، الذي لا بأس به على الراشي ما هو عقل النقل، لا أكرهك على وجهه. كما أنك لو اضطررت إلى الرشوة تدفع رشوة لا يمكن تحصي مالك إلا بذلك، لا ضرر تأتي أيضا.
ولكن هذا في الحكم الظالم مولانا يعني
لا ظالم وغير ظالم اطلق عليه
الله تصدق عذاب هذا
ليش؟ شيء آخر، لكن أقول أنه الحاكم يعني من النتيجة يدفع للحاكم سواء كان قبل الدفع الرشوي شرعيا محترما أم لا كان ظالما في الأحوال، لأن الظالم من أول أمر لا يجوز الطرف عنده سواء رشوي أو غير رشوي. فإذا نعم، فإذا حصل توقف الحق على دفع الرشوي جاز له وحرم على الأخذ أو لا يجوز. أنا جاز لي من باب الضرورة نفي الضرر، أما هو من أي باب هو يأخذ؟ الحاكم الشرعي الحاكم. هذا تمام الكلام في الرشوة في الحكم التكليفي أنه يعني الحرمة رشوة في الحكم. أما الرشوة في الحكم وضعان، يعني هو يحل له المال يأخذه أن يجب عليه أن يرد إلى صاحبه، هذا ما يأتي إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.